ام محمد وعلى الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث قبل التعطيل الرمضاني الى الخبر والانشاء الفرق بين الإخبار والإنشاء الذي هذا أيضا من الأبحاث التي سميناها في المباحث الأصول اللفظية بالبحوث اللفظية التحليلية، بمعنى أن المعنى الإنشائي والمعنى الإخباري أو مفاد الجملة الخبرية ومفاد الجملة الإنشائية نتيجتان ونهايتان معلومة، معلوم معلومان، لا يشتبه أحد بين الإخبار والإنشاء أهل اللغة، وإنما هذا أيضا كالبحث عن المعاني الحرفية والإسمية ومعاني الجمل الناقصة والتامة بحث لفظي تحليلي، أي بحث حول أنه ما هو الفارق في المدلول، في كيفية المدلول للجملة الإنشائية مع الجملة الإخبارية الخبرية. هنا توجد جهتان من البحث، جهة في أصل الفرق بين الإنشاء والإخبار مع قطع النظر عن أقسام كل منهما، أن الإنشاء والإنشائية ماذا تعني في الدلالات اللفظية، إنما يقال هذا إنشاء أو معنى إنشائي، إنشائية الدلالة أو الدار اللفظي أي شيء يعني، هذا بحث. هذه الجهة الأولى التي يبحث فيها عن الفرق بين الإنشاء والإخبار. والجهة الثانية في البحث عن مدلول الجملة الإنشائية ومدلول الجملة الخبرية مع قطع النظر عن حيثية الإنشائية الإخبارية عن تلك الخصوصية، مدلول الجملة ما هي ما هو، وهذا بحث عن مدلول الجملة الخبرية، مدلول التصوري أو المدلول الوضعي الذي جعلت الهيئة الخاصة في جمل الإنشاء، كل هيئة هيئة من تلك الهيئات، أو كل أداة أداة من أدوات الإنشاء موضوعة لذاك المعنى. هذه حيثية أخرى وجهة أخرى من البحث. وسوف نوضح هذا الفرق بين الجهة الثانية والجهة الأولى حينما ندخل أكثر من هذا المقدار في الجهة الثانية. أما البحث الأول الذي هو بحث عن معنى الإنشائية بحسب الحقيقة، فالمشهور أن الجمل الإنشاء الدلالات اللفظية والجمل الإنشائية المشهور أنها يراد من الإنشاء إنشاء المعنى، أي أن الإنشاء والجمل الإنشائية توجد وتنشئ معانيها خارج، بخلاف الجمل الخبرية الإخبارية، فالإخبار ليس إيجادا وإنشاء المعنى، بخلاف الإنشاء فإنه إيجاد وإخبار وإنشاء، إيجاد وإنشاء للمعنى في الخارج، هذا هو المشهور. قد يعبر عن بإيجاد المعنى باللاف، إنشاء المعنى باللاف، في قبال هذا يوجد كلام لصاحب الكفاية قدس سره. صاحب الكفاية يقبل أصل هذا التمييز بين الإنشاء والإخبار في الدلالات اللفظية، أن الإنشاء إيجاد للمعنى خلاف الإخبار، إخبار عن المعنى لا إيجاد له، لكن يدعي أن الجمل الإنشائية والجمل يدعي أن هذه التفرقة وهذا الفرق بين الإنشاء والإخبار لا يرجع إلى المدلول الموضوع له، الجملة الإنشائية مع الجملة الإخبارية، المدلول الموضوع له لم يؤخذ فيه هذه الخصوصية الإيجادية والإخبارية، لا في طرف الجمل الإخبارية أخذ الإخبارية في المدلول الوضعي الموضوع له والمستعمل فيه، ولا في مدلول الإنشاءات والجمل الإنشائية أخذت خصوصية الإيجادية للمعنى قيدا في المدلول الموضوع له أو المدلول المستعمل فيه، بل هاتان حيثيتان، حيثية الإخبارية والإيجادية، حيثيتان راجعتان إلى مرحلة الدواعي والمدلول التصديقي الجدي، أن الداعي من الاستعمال تارة يكون قصد الإخبار أو الإخبار، والداعي من الاستعمال أخرى يكون إيجاد المعنى باللفظ، فيجعلهما أمران مربوطان بمرحلة المدلول التصديقي للكلام وللدلالات اللفظية، والتي تقدم أن المدلول التصديقية خارجة عن المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، فهو لا ينكر التفرق بين الإنشاء والإخبار، أصل تلك النكتة المفروض عنها الجهة الأولى، وهي أن الإنشائية في الدلالات الوضعية ماذا تعني، وأنها تعني إيجاد المعنى باللفظ، يقبل هذه النكتة وأن الإنشاء إيجاد للمعنى باللفظ، إلا أنه يقول هذه الإيجادية وهذه الإنشائية ليست مأخوذة المدلول الموضوع له الجملة الإنشائية أو المستعمل فيه الجملة الإنشائية، المستعمل في الجملة الإنشائية نفسه المداليل الوضعية للنسب والهيئات والمواد، كما في الجمل الإخبارية أيضا، كونه هنا يراد إيجاد هذا المعنى في الخارج، وهناك لا يراد باللفظ، وهناك يراد الإخبار للإيجاد، هاتان خصوصيتان مرتبطتان بمرحلة المدلول التصديقي والداعي الخارج عن المعنى الاستعمالي والمعنى الموضوع له الوضعي. هذا أيضا مسلك في قبال المسلك المشهور. ويوجد مسلك ثالث سلكه بعض الأعلام من مدرسة المرزا قدس سره، وهو أنه الإنشائية إنكار أصل النكتة، وأنه لا يوجد فرق بين الإنشاء والإخبار، بمعنى أنه لا يعقل أن يكون أصلا هناك شيء اسمه إيجاد المعنى باللاف، أن هذا لقلقة لسان ولاف ليس له حقيقة ومعنى معقول، إيجاد المعنى باللاف أمر غير معقول، وينكر أصل الكبرى وأصل النكتة للفرق نكتة الإنشائية، وأن هذا أمر غير معقول في البدان، أي معنى لأن يكون هناك إيجاد وإنشاء للمعنى باللاف، فإن المعنى إما أن يكون من الأمور الواقعية كالأفعال والجواهر والأعراض الواقعية، أو يكون من الأمور الاعتبارية، هذا البرهان الذي أقامه لإنكار أصل هذه التفرقة المشهورة في تفسير الإنشاء والإخبار، الأمور المعاني إما معاني واقعية تكوينية أو معاني تشريعية اعتبارية، أما المعاني التكوينية فمن الواضح أنه لا يمكن إيجادها باللفظ. كيف يمكن إيجاد النار بلفظ النار وإيجاد فعل واقعي تكويني بلفظ باسمه ولفظه؟ هذا واضح غير قابل للإيجاد أصلا باللفظ. الأمور التكوينية المعاني التكوينية توجد بعللها التكوينية ولا توجد باللفظ. وأما الأمور التشريعية الاعتبارية كالملكية والزوجية والحرية والرقية، هذه الأمور الاعتبارية فهي أمور إنشائية بمعنى المعاني، هي اعتبارية تشريعية، إلا أنه تشريعها قائم باعتبار المعتبر لها الذي تارة يضاف إلى الشخص فيكون اعتبارا شخصيا كما لو اعتبر إنسان التمليك، أخرى يكون ينظر إلى ينسب إلى القانون المقنن من العقلاء أو الشارع الأقدس فيكون تشريعا قانونيا عقلائيا أو شرعيا. وكل منهما من الاعتبار الشخصي والتشريع الشخصي أو الاعتبار والتشريع القانوني العقلائي أو الشرعي، كل منهما ليس مما يتحقق باللفظ، وإنما يكون قائما ومتقوما ومتحققا بنفس الاعتبار سواء كان هناك لفظ أو لم يكن هناك لفظ، إنما يتحقق بذلك الاعتبار، ويكون يكون تحققه وإيجاده إيجاد هذا الأمر التشريعي علته وحسب الحقيقة ومحققه وموجده اعتبار ذاك المعتبر الشخصي أو العقلائي أو الشرعي، ولا ربط لللفظ بإيجاد هذا الأمر التشريعي، وإنما إيجاده بتشريعه تشريعه أي اعتباره سواء كان هناك لفظ أو لم يكن. نعم اللفظ يمكن أن يكون كاشفا عن أن هذا في نفسه اعتبر هذا الاعتبار، أن هذا الشخص قد اعتبر التمليك هنا، اعتبر الزوجية هنا، اعتبر الملكية، سواء كان شخصا فيكون اعتبارا شخصيا مبرزا بلفظه أو كان مقننا فيكون إبرازا لذاك التقنين التشريع القانوني. هذا إذن فبهذا التقسيم العقلي والحصر العقلي للمعاني تقسيمها إلى الأمور التكوينية والأمور التشريعية وتحليل وظهور أن كلا من القسمين لا يمكن أن يكون اللفظ من مبادئ علة وجوده من مبادئ إيجاده وإنشائه. إذن مقولة أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ تكون مقولة واهية غير صحيحة صورية نقلقة لفظ كما يقول، وإنما المعقول أن يكون اللفظ مبرزا وكاشفا عن هذا الأمر الاعتباري إن كان هناك أمر اعتباري يكشفه الله. ومن هنا هو اختار في الجهة الثانية لا محالة أن هذه الهيئات الإنشائية موضوعة لإبراز الأمر النفساني، وقال أن الهيئة قد تكون موضوعة إذا جعلنا المعنى المدلول التصديقي، إذا جعلنا المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له كما هو مسلك هذا العلام بناء على مسلك التعاقد الذي تقدم، فيدخل هذا في المدلول الوضعي، وإلا فيكون خارج عن المدلول الوضعي، ويكون هذا الإبراز من الدلالات الظهورية السياقية التصديقية كما في تمام الدلالات التصديقية. اللفظ في الإخبار يدل ويبرز قصد الحكاية، وفي الإنشاء إنشائيات يدل ويكشف ويبرز الاعتبار. الآن الاعتبار قد يكون اعتبارا أمليك ونحو ذلك، وقد يكون اعتبار الوجوب اعتبار الحرمة اعتبار الشيء على ذمة شخص وهكذا. وهذه الدلالة والكاشفية والإبراز، إبراز قصد الحكاية أدوات الإخبار والجمل الإخبارية الجمل الإسمية والجمل الفعلية، الماضي الفعل الماضي والبارع المستعمل في الإخبار، وكذلك إبراز الاعتبار اعتبار الفعل على ذمة المكلف في الطلب، واعتبار الوجوب أو الحرمة بالأوامر والنواهي، أو اعتبار التمليك والأمور الإنشائية التشريعية في الجمل المستعملة للبيع والعقود والإيقاعات ونحو ذلك. الألفاظ الإخبارية أو الألفاظ في هذه الإخبارات وتلك الإنشاءات تكشف وتبرز قصد الحكاية، هناك تبرز الاعتبار النفساني، نفس الاعتبار النفساني هنا. وهذا الإبراز الدلالتين، الدلالة الجمل الإخبارية هناك والجمل الإنشائية هنا، إن جعلنا أنه هذا مثلا هذا المبرز هنا أمر تصديقي لا محالة في نفس المتكلم، هذا الأمر المبرز مدلول تصديقي. إذا قلنا أن الدلالات الوضعية سلكنا في بحث الوضع مسلك التعهد، وأن الألفاظ مولو الجمل التامة موضوعة بإزاء المدلول التصديقي الجدي، حينئذ يكون هذان مدلولان التصديقيان قصد الحكاية هناك ونفس الاعتبار النفساني المبرز هنا يكونان هما المدلولان الوضعيان لا محالة، والمدلولان اللذان قد استعمل فيهما أدوات أو هيئة الجمل الإخبارية هناك والجمل الإنشائية. وإن أنكرنا ذلك ولم نقبل هناك بحث التعهد مسلك التعهد وأن المدلول الوضعي هو المدلول التصديقي، وقلنا أن المدلول الوضعي مدلول تصوري، وهذه الأمور التصديقية الواقعية النفسانية المبرزة بالألفاظ إبراز الألفاظ لها ودلالة الألفاظ عليها ليست دلالة وضعية وإنما دلالة حالية، من باب أن المتكلم حينما يتكلم لابد أن يكون له قصد جدي ولا يكون هازلا لا يكون لاغيا. وأما المدلول الوضعي الاستعمار والاستعمالي فهما مدلولان تصوريان محضان. حينئذ أيضا تتم مقالته هنا من أنه لا يعقل إيجادية المعنى باللاف والإنشاء بهذا التفسير الذي فسره هذه الجهة، وأن هذا ليس إلا إبرازا للاعتبار النفساني، وهناك إبراز للحكاية قصد الإخبار والحكاية قصد الحكاية، إلا أنه حينئذ لا يكون هذا التفرقة في المبرز مأخوذا في المعنى الموضوع، لا يكون معنى الموضوع. إذن فحاصل كلام هذا العلم هنا إنكار أصل صحة هذا التفسير للإنشائية والإخبارية، لأن الإنشائية عبارة عن إيجاد المعنى بالله بخلاف الإخبارية، يقول هذا التفسير خاطئ، لا يعقل أن يكون هناك إيجادا بالمعنى بالله البيان القرآن الذي ذكرناه، وإنما غايته إبراز الاعتبار النفساني وهناك إبراز قصد الحكاية. فإن كان هذا المبرز الذي هو أمر تصديقي هو المعنى الوضعي، يكون الفرق بينهما حينئذ في المعنى الوضعي من ناحية المبرز أن ذاك موضوع لذاك المعنى وهو قصد الحكاية التصديقي، وهذا موضوع لهذا المعنى وهو الاعتبار النفساني، تكون دلالتان وضعيتان على المعنيين، وبابه باب الدال والمدلول. وإن أنكرنا فهما دلالتان تصديقيتان سياقيتان خاليتان، والمدلول الذي يكون موضوعا لهما الألفاظ المستعملة والجمل المستعملة في الموارد الإنشاء والإخبار، إنما هي نفس النسب والخصوصيات التي قد أشار إلى بعض نقاطها في الجهة الثانية من الجهتين التي ذكرتها. هذا تاريخ المسألة أو تاريخ هذا البحث بين الإسلام والإنشاء. السيد الشهيد قدس سره من الجهة الأولى يبحث حول معنى تفسير هذه الإنشائية من هذه النكتة كبرويان مع قطع النظر عن كل إنشاء إنشاء وأنواع الإنشاءات والإخبارات، وأن هذه الإنشائية والإيجادية للمعنى هل هو أمر معقول أو لا يكون أمرا معقولا في نفسه كما يقول هذا العلم في بيانه، وأن هذا الأمر المعقول لو كان معقولا إيجادية المعنى باللغة وإنشائيته هل يمكن أن يكون معقولا على مستوى المدلول التصديقي فقط، أو يمكن أن يعقل أن يكون معقول يمكن أن يكون معقولا على مستوى المدلول التصوري أيضا، بحيث نتصور الإيجادية والإنشائية المعنى التصوري وبهذا يمكن أخذه في المدلول الوضعي أيضا حتى على المسلك الآخر الذي ينكر مسلك التعهد، وهو المسلك الذي يقول بأن المدلول الوضعي والمدلول الاستعمالي مدلول تصوري مدلولان تصوريان لا تصديقيان. ومن هنا في الجهة الأولى سيد الشهيد يتكلم حول الإيجادية والإنشائية المعقولة في المعاني الإنشائية، أن هذا هل هو معقول وكيف يكون. ومن هنا يذكر أنحاء أربعة أو تفسيرات أربعة للإيجادية، لعل هذه التفسيرات ذكرناها قبل التعطيل، إنما إذا وجد تعليق عليها لابد أن نذكرها سوف تأتي إن شاء الله. يكفي هذا المقدار بالشروع في البحث عن التفسير.